إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قالوا قديما: المرء مختبئ تحت لسانه فإذا ما تكلم ظهر. وقالوا أيضا: تكلم أقل لك من أنت. وهذه كلمات لم تأتي هكذا، وإنما هي نتاج تجربة، وهي من الحكمة التي لا بد لكل مؤمن أن يحرص عليها، لأنه كما جاء في الأثر: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها. فهذه من الحكم المأثورة، أن الإنسان مختبئ تحت لسانه فإذا ما تكلم ظهر. وهذا رجل تكلم بكلام فظهرت حقيقته، وذلك أن الإنسان إذا تكلم فإنه يخرج مكنون القلب على لسانه، وكما قالوا قديما: القلب ذوات واللسان قلمها. ومهما حاول الإنسان أن يخفي ما في باطنه، فإنه لا بد أن تأتي عليه ساعة يظهر حقيقة نفسه على فلتات لسانه. وهذا رجل تكلم فظهرت حقيقته، فماذا قال هذا الرجل؟ يقول هذا الرجل: أتيت إلى الحياة ولا أدري كيف أتيت، ولكني أتيت. أبصرت طريقا قدامي فمشيت، كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ كيف سرت؟ لست أدري. أجديد أنا في هذا الوجود أم قديم؟ أحر طليق أم أسير في قيود؟ كيف أدري؟ لست أدري. هل أنا قائد نفسي في هذه الحياة أم مقود؟ هل أنا آمر أم مأمور؟ لست أدري. أريد أن أدري ولكني لست أدري. فهذا رجل يتخبط في عقل عقيدتك ويتخبط في إرادتك، لا يعلم لماذا خلق ولا يعلم ما العلة التي من أجلها خلق، ولكنه أصبح عن حقيقته أنه لا يدري. وقد سئل واحد من علمائنا عن الناس فقال: الناس أصناف أربع، فرجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ويدري أنه يدري فهذا أحمق فاتركوه. الناس أصناف أربع: رجل يدري ويتيقن من دراية ويعلم أنه يدري فهذا علم، فعلى الناس أن يسألوه عما غاب عنهم من العلم، وهذا أمر الله تبارك وتعالى إلى خلقه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما دواء العلم السؤال، أي شفاء الجهل سؤال أهل العلم. فهذا هو الصنف الأول من الناس. وأما الصنف الثاني فرجل يدري ولكن أخذته غفلة ومرت عليه أيام وسنون فغفل عن دوايته، فهو ناس، فينبغي على المتذكر أن يذكره. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك ناس فذكروه. ومن رحمة الله على خلقه أنه لا يحاسبهم ولا يؤاخذهم حال نسيانهم. ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإنسان إذا أخطأ ناسيا فإن الله رب العالمين رفع الحرج عنه ولا يحاسبه عن خطأ، وإنما يحاسب عند تذكره، فإن المؤمن إذا ذكر تذكر. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وينبغي على الإنسان إذا كان غافلا فذكر أن يتذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. أي أن الإنسان إذا أصابته غفلة أو أصابته سنة فنام عن واجب وترك فريضة، فإذا ما ذكر فعليه أن يتذكر فوقتها حين يذكرها. وأما الصنف الثالث من الناس فهو الذي لا يدري ويعلم أنه لا يدري، فهذا جاهل، فحق الأمة عليه أن تعلمه، وحقه على نفسه أن يسعى لإزالة جهله. ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فبك فعلموه. ورجل لا يدري، رجل جاهل ولكنه يظن العلم كله فيه، ورجل لا يدري ويدري أنه يدري فهذا أحمق فاتركوه. إنه الذي أصابه الكبر، أصابه الكبر بجهله ويظن أنه عالم، يسير في الطريق داعيا وهو لا يعرف حقيقة نفسه، فهذا أحمق فاتركوه. يأمر الناس بالبر وهو لم يأتمر، وينهى الناس عن المنكر وهو لم ينتهي، فهذا أحمق فاتركوه. على العاقل أن يقف مع نفسه: أين هو من هذه الأصناف الأربع؟ هل هو دار ويدري أنه يدري؟ أم هو دار أم هو غير دار ويدري أنه غير دار؟ أم أنه لا يدري ويظن أنه يدري؟ لأن الإنسان إذا عرف مقام نفسه أقامها في المقام الصحيح. إذا عرف الإنسان نفسه فقد عرف ربه، وإذا جهل الإنسان بنفسه فهو يجهل الخلق بنفسه وبغيره. وها هو عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. والإنسان قد يجمع هذه الصفات الأربع في نفسه، وقد يكون عالما في باب، ناسيا في باب آخر، جاهلا في ثالث، أحمق في رابع. فحقه على نفسه أن يعمل بما علم، لأن العلم إذا لم يثمر عمل فهو كالشجر بلا ورق ولا ثمر. فينبغي على الإنسان إن كان عالما أن يعمل بعلمه، وينبغي عليه إن كان ناسيا أن يتذكر إما ذكر وأن يعود إلى صلاته، وينبغي عليه إن كان جاهلا ببعض الأمور أن لا يستحي من طلب العلم. فإن العلم يضيع بين أمرين، بين الحياء والكبر. فإن الإنسان إذا استحى أن يتعلم وتكبر أن يتعلم فإنه يضل جاهلا إلى أن يلقى الله. وأما الإنسان إذا ظهر له الحق حقا ثم أعرض عنه فيعلم أن هذا من خوفه، وإن أشد الناس في هذه الحياة هم الحمقى، لأنهم يغرون أنفسهم أكثر مما ينفع. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا تعلموا السفهاء العلم، فإنهم يظهرونه في غير موضع يظنون أنهم ينفعون وهم يضرون. وجاءت في الحجاب الحكمة: لا تصاحب الأحمق فإنه يضرك وهو يريد أن ينفعك. وهذه مقدمة لنجري حتى نرفع الجهل عن أنفسنا جميعا، لأن هذا الرجل الذي تكلم أثار أمورا، فهو لا يدري لماذا أتى إلى هذه الحياة، وهو لا يدري خير هو أم مخير، ولا يدري هل هو قائد لنفسه أم مقروض. وهذا كله من جهله. ولو أنه علم ما قال هذا الكلام، لو أنه تعلم لوجد لكل سؤال جوابا، لو أنه تعلم لوجد لكل أمر خطابا، لو أنه تعلم لأصبح ثابتا على الحق لا يتزعزع. لأن الله رب العالمين قال ذلك: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، وينفعه الله ما يشاء. فأهل الحق هم أهل الثبات، وأهل الزاد هم أهل الضلال، ولا يظلم ربك أحدا. وإن من الأمور التي لا يعرفها الكثير منا: لماذا خلق؟ لماذا خلق الله الأرض؟ ولماذا خلق الله السماء؟ ولماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ ولماذا خلق الله الغنى؟ ولماذا خلق الله الفقر؟ ولماذا أنزل الله الداء؟ ولماذا أنزل الله الدواء؟ ولماذا ترك الله الظالم يظلم وترك المظلوم يظلم؟ لماذا جعل الله الحق مع باطلا؟ لماذا جعل الله نورا وظلمة؟ لماذا ترك الله الخير على الأرض والشر سواء؟ الخير يفعل والشر يفعل، والله رب العالمين له مراد في ذلك. لماذا؟ كتابه؟ لماذا خلق الله الضدين؟ ولماذا ترك الله المتناقضين؟ ولماذا جعل الله الحياة والموت؟ ولماذا جعل الله الظلم والعدل؟ ولماذا جعل الله الغنى والفقر؟ ولماذا جعل الله المرض والصحة؟ يجيبنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك كله فيقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلق جميعا، خلق هذه الأمور جميعا ليبلونا ليختبرنا. يقول سبحانه: الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يطرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يطرقوا هكذا من غير أن يبتلوا بالنقيضين؟ والله ربنا يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا هو أمر ربك، لتبلون، يؤكد أنه لا بد أن يبتلى المرء في حياته، يبتلى بالغنى ويبتلى بالفقر، يبتلى بالصحة ويبتلى بالمرض، يبتلى بالجوع ويبتلى بالشبع، يبتلى بالعدل ويبتلى بالظلم. كل ذلك له مراد عند ربك. ما هو مراده؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم بين الله تبارك وتعالى أن الجنة والنار إنما هما وعد ووعيد. وعد بالجنة لمن ابتلي فصبر، ووعيد بالنار لمن ابتلي فكفر ولا يظلم ربك أحدا. يقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أحسبتم أن الجنة هكذا يدخلها أي واحد؟ قول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لا يتوصل إلى الجنة إلا بما تكرهه النفس، لا يتوصل إلى الجنة إلا بالصبر على الفقر، ولا يتوصل إلى الجنة إلا بالصبر على الظلم، ولا يتوصل إلى الجنة إلا بالصبر على العبادة، ولا يتوصل إلى الجنة إلا بالصبر على هذا الجار، ولا يتوصل إلى الجنة إلا بالصبر على طلب الحلال، ولا يتوصل إلى الجنة إلا بالصبر على أداء ما أمر الله، ولا يتوصل إلى الجنة إلا بالصبر على ما نهى الله. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الحقيقة ويبين أن الإنسان إذا لم يبتلى فلا خير فيه. روى البخاري في صحيحه عن من يرد الله به خيرا يصب منه. يقول شراح الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا فإنه ينزل عليه من أنواع البلاء ما ينزل حتى يوصله إلى ما يريد من درجات الجنة. وإن الله رب العالمين إذا غضب على عبده تركه ودنياه فتجده موفورا في صحته، موفورا في ماله، موفورا في ولده، موفورا في منصبه، موفورا في كل أحيانه. يؤكد هذا ويصدقه ما جاء في صحيح مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: مثل المؤمن كمثل الزرع تفيه الرياح ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. مثل المؤمن كمثل الزرع تفيه الرياح أي تضربه الرياح، فبعد أن كان قائما منتصبا تجده هامدا راقبا، ثم يعود مرة فيقوم قائما منتصبا، ثم تأتيه الرياح مرة أخرى فتراه راقدا، وهكذا في كل أحيان. فقر وغنى، صحة ومرض، ظلم وعز، سعة وضيق، علم وجهل، هكذا المؤمن لا تراه على هيئة واحدة، وإنما البلاء به في ماله وفي ولده وفي نفسه وفي دوابه وفي بلده في كل أحيان وفي كل أحوال. مثل المؤمن كمثل الزرع تفيه الرياح ولا يزال البلاء بالمؤمن نازلا عليه حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تنالها الرياح حتى تستحفظ من على الأرض. يقول شراح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالزرع الذي تميله الرياح هكذا وهكذا، فتأتي به على الجوانب الأربع، فأمة طارة ويسرة طارة وأمام طارة وخلف طارة، وهكذا في كل أحوال. وأما المنافق فهو على حالة واحدة، وأما الفاجر فهو على حالة واحدة لا تتغير حتى يأتيه الموت فيحصره حصبا ويغزه غزا ويعصف به عصفا. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من ذلك بشجرة الصنوبة، هي شجرة طويلة عالية لا تنال منها الريح ولا تحصل منها على شيء حتى يأتيها أمر الله فتستغفر من جذورها. يا عباد الله، إننا ما خلقنا من أجل العافية، وإنما خلقنا من أجل البلاء والابتلاء. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وابن أبي الدنيا في المرض والسفارة، يقول سعد رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروح، أي وهو مريض، ووضعت يدي على جسده فوجدت أثر الحمى عليه باديا، فقلت يا رسول الله ما أشد حماك، ما أشد تلك الحمى التي نزلت بك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أشد الناس امتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإن الله يبتلي العبد على قدر دينه، فإذا كان دينه صلبا زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ضعف له في البلاء أو خفف عنه في البلاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو الزهري رضي الله عنه يقول أبو سعيد رضي الله عنه قد أخرج هذا الترمذي في سنن. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الناس أشد ابتلاء؟ فقال الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون. وإن أحدهم أي من الأنبياء أو من العلماء أو من الصالحين وإن أحدهم كان يبتليه الله تبارك وتعالى حتى يقتله بلاءه أي حتى يكون هذا البلاء سببا في قتله لا في موته سببا في قتله حتى يقتله البلاء. وإن أحدهم كان ينزل عليه البلاء فلا يجد إلا عباءة يواري بها جسده لا يجد ما يملأ بطنه. ولا يزال ربك تبارك وتعالى بعبده الصالح يبتليه حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. فيا عباد الله ما الذي ينبغي علينا؟ الذي ينبغي علينا أن نستيقظ من منامنا لا ننتظر العافية وإنما ننتظر البلاء. وذلك حتى إذا نزل علينا وجدنا على خير حال. وقد رواه ابن صهيب الرومي رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابه الله بسراء حمد وشكر فكان خيرا له وإن أصابه الله بضراء حمد وصبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن الرجل إذا كان خبازا فإنه يخرج من بيته فرحا مسرورا وهو يذهب إلى عمله مع أنه سيقف أمام التنور مع أنه سيقف أمام النار مع أنه سيعلم أنه سيصيبه من العرق والأذى ما يصيبه ولكن لما علم مسبقا ما الذي هو سائر إليه هيأ نفسه من أجل ذلك فهان عليه هيأ نفسه أنه سيقف أمام النار وأنه سيعاني ما يعاني من الحرب وأنه سيناله ما يناله من العرق والأذى ولكن هيأ نفسه فهان الأمر عليه. وهذا الذي ينبغي علينا ينبغي علينا أن نهيئ أنفسنا عند يقظتنا أننا بين يدي بلاء ينزل علينا إما أن نبتلى بالعطاء وإما أن نبتلى بالمنع. فما الذي يجب علينا إذا ابتلينا بالعطاء وما الذي يجب علينا إذا ابتلينا بالمنع؟ الذي يجب علينا أننا بما أعطينا يجب أن نشكر واستأذن لربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. ينبغي علينا أن ننتظر من يقظتنا إلى منامنا ما ينزل علينا من بلاء ربنا. فإن كان عطاء بالزيادة شكرنا وإن كان منعا بالنقصان صبرنا. يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابه الله بسراء حمد وشكر فكان خيرا له وإن أصابه الله بضراء حمد وصبر فكان خيرا له. فاللهم اجعلنا من المؤمنين اللهم اجعلنا من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن عائشة رضي الله عنها قد حضرت وعاينت موت النبي صلى الله عليه وسلم ورأت من الشدة ما رأت من نزول البلاء على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالحمى قد أصابته 17 يوما حتى عجز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع الناس في جماعة، وكان يؤتى بالماء فيصب على نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخفف عنه ما يجد من عناء، وكان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك، فكان أقول إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. ولما عاينت أمنا عائشة رضي الله عنها ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، قالت والله لا أغبط أحدا بعد رسول الله سهل له عند خروج روحه، والله لا أغبط أحدا بعد رسول الله سهل له عند خروج روحه، ذلك أنه لو كان في تسهيل خروج الروح منقبة، ولو كان في تسهيل خروج الروح مزية لكان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى البلاء لا يزال بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الله تعالى. فمنذ أن بعثه الله رب العالمين والبلاء نازل به، منذ أن نزل عليه جبريل عليه السلام وهو يعاني من شدة الوحي ما عاني، فيعود صلى الله عليه وسلم إلى بيته يقول زملوني زملوني دثروني دثروني. منذ أن أوحى الله رب العالمين إليه والبلاء به نازل، والله رب العالمين قادر على أن يرفع عنه البلاء، ولو كان في رفع البلاء خير لرفع الله البلاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى المعاناة حتى في تنزل الوحي، وقد أخذ بعض علمائنا بهذه لطيفة، قالوا أن العلم شديد ولا يقدر على العلم إلا الذكران من الرجال، ولو خفف العلم وخفف طلبه لخفف على النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعاني عند نزول الوحي، ولما ذهب إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأخبره بما أخبره قال يا محمد إنه الناموس الأكبر الذي نزل على عيسى وموسى، وليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال أنا مخرجيهم، فقال ورقة نعم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة ماضية أن أهل السنة يعانون ما يعانون من الشدة والبلاء في دعوتهم، لأنهم قد أخذوا عن أنبيائهم ورثوا العلم والعمل جميعا، فلما ورثوا علم العلماء علم الأنبياء ورثوا علمهم ورثوا كذلك حظهم في البلاء، فالعلماء هم أشد الناس ابتلاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو إمامهم وهو قدوتهم، فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يبتلى في دعوته، فلم يلقاه قومه بالترحيل، ولم يلقاه قومه بالنصرة، وإنما عادوه وعادوه ووقفوا له بالمرصاد في دعوته، حتى كان عمه وأبوه أبو لهب يسير خلفه في الأسواق يقول إنه لمجنون لا تصدقوه. فكان الرجل يقول لأهله عمه أقرب به لو كان عاقلا انظر الى عظم البلايا ان يبتلى الرجل في دعوته من اقرب الناس اليه، يبتلى في دعوته من اهله ومن قومه الذي جعله الله رب العالمين لهم هاديا الى الصراط المستقيم، داعيا الى السبيل القريب. ومع ذلك عاده النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فقال عنه شاعر، وقال عنه ساحر، وقال عنه كاهن، وقال عنه مجنون، وقال عنه اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيله. النبي صابر لا يتزعزع، ولما ذهب الى الطائف يدعو الناس بعد ما حدث ما حدث من قومه، يقابله سفهاء الطائف وغلمانهم بالحجاره، فما رفع النبي قدما الا وامامها حجر، وما رفع النبي قدما الا وامامها حجر. ويسير النبي صلى الله عليه وسلم وتثنى قدمه الشريفه، ويسير به الغلمان والسفهاء يسبونه ويشتمونه حتى يردونه الى الطائف خارجا، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم راضيا غير ساخط، كما جاء في الحديث الذي فيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الطائف دعا ربه وقال: اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا غبال، ولكن عافيتك ارحم بي. يقول صلى الله عليه وسلم انه لا يبالي بما نزل به، فهنا ان هذا ليس فيه سخط مع ربه تبارك وتعالى. وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، فقد اذى المنافقون رسول الله في احب نسائه اليه في عائشه رضي الله عنها، اتهموها بالفاحشه واتهموها بما لا ينبغي في حقها ولا في حق ابيها ولا في حق زوجها، ومع ذلك يصبر النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتناولون عرضه ما يزيد عن 50 يوما حتى من بعض اصحابه. ومع ذلك يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه يقول لها: يا عائشه، ان كنت لمنت بذنب فاستغفر الله يتوب اليه. لم يجد على ذلك. تقول عائشه: والله ما قهرني ولا شتمني ولا ضربني ولم يجد على انه كان يدخل علي ويقول: كيف فيكم، اي كيف حالكم، وقد رايت عليه تغيرا، بلاء في الارض وبلاء في البدن. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يخرجه الجوع من بيته، ولو كان في الشبع منقبة لكان أولى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته فوجد أبا بكر فقال: ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال: أخرجني الجوع يا أبا بكر. فقال: والله لقد أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: ما الذي اخرجكما يا رسول الله؟ فقال: اخرجنا الجوع يا عمر. فقال: والله لقد اخرجني الذي اخرجكما يا رسول الله خير هذه الامه نبيها صلى الله عليه وسلم. الصحابيين الجليلين ابو بكر وعمر خير رجالات هذه الامه يصيبها الجوع، فلم يتبرعوا ولم يتبجحوا ولم يفعلوا ما لا يليق بالمسلم ان يفعل. وها هو ابو هريره رضي الله عنه، وهو من الذين رأوا احاديث رسول الله، وهو اكثر الصحابه روايه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله كان الجوع يلم بي حتى اخر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اتلوى من الجوع، فيمر الرجل فيقول بي مسا او سحرا، والله ما بي الا الجوع. كان يمر فأضع قدمه على رقبته يظنه مسحورا، أخشى أن يهيش أو يصيبه ما يصيبه من الضعف يقيده. يقول أبو هريرة: والله ما بي إلا الجوع. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم ابتلى في بدنه، فبينما هو ساجد عند الكعبة إذ بنفر من المشركين يقول أحدهم: من يظهر إلى سلا جزور بني فلان فيأتينا به. وسلا الجزور بأمعائه التي تخرج من بطنه، وفي قول لأهل العلم أنها تلك الفضلات التي تكون بداخل الجبل. انظر إلى قدرها، فيحملها الرجل ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيلقيها عليه، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعها عن نفسه حتى أتت فاطمة رضي الله عنها ورفعتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو نبيكم صلى الله عليه وسلم في أحد حينما فعل له المشركون ما فعلوا، فقد جعلوا له خندقا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يسير إذ يقع في هذا الخندق، فماذا حدث؟ كسرت رباعيته وشجت رأسه ودخل المغفر في وجهه حتى أن الصحابة لم يستطيعوا أن يخرجوا هذا من وجه النبي إلا بخلع أسنانه. وجاءت فاطمة رضي الله عنها ترفع الدمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما وضعت خرقة امتلأت دما، فأتت ببعض الحصير فأحرقته، ثم جعلت رعابه في رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف الدم. وبعد ذلك كله يقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل سبعون من أصحابه وأصل بهم، يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويقول لهم: تعالوا نثني على ربنا خيرا، تعالوا نثني على ربنا خيرا. يثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربه خيرا وقد قتل أصحابه، يثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربه خيرا وقد فعل ما فعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن في البلاء رفع الدرجات، وفي البلاء تكثير الخطيئات، وفي البلاء ستر العورات، وفي البلاء كشف البليات، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. البلاء له حكمة عظيمة، لو علمه الإنسان لحزن إذ أنه لم يبتلى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ثديا قويا، فعجب الصحابة رضوان الله عليهم من قوته، وعجب الصحابة رضوان الله عليهم من فتوته، فقالوا: ما أجلده وما أقواه وما أجسده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل، فإن الله إذا أحب أهل بيت ابتلاه. فيا عباد الله، علينا أن نكون عند أمر ربنا، لا أن نكون عند من لا يعرفون شيئا في دينه، علينا أن نكون عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء والصابرين. علينا أن نعرف الغاية التي من أجلها خلقنا الله، علينا أن نعرف الغاية التي من أجلها خلق الله الظلم على العبد، علينا أن نعرف الغاية التي من أجلها خلق الله الغنى والفقر، علينا أن نعرف الغاية التي من أجلها خلق الله الصحة والمرض لحكمة، وهو الحكيم العليم. علينا أن نكون لله على مراده، أن نكون لله على مراده في كل أمر، وفي كل أمر قدره علينا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم أمننا في أوطاننا واحفظ علينا إيماننا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعلنا عند العطاء من الشاكرين واجعلنا عند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا عند العطاء من الشاكرين واجعلنا عند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا عند العطاء من الشاكرين واجعلنا عند البلاء من الشاكرين من الصابرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.